بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يطيب لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم.
بعث إلى شريف مكة، شكلت لجنة، عزموا على بناء الكعبة، هدموا البناء، أقاموا بناء من خشب، الناس يطوفون من وراء هذا والناس يعملون في الداخل، إلى أن مضى عام وهم يبنون الكعبة، وانتهى البناء سنة 1040 من الهجرة، وهي التي شرفنا الله بالصلاة إليها. يعني أن لها قرابة 400 عام. هذا البناء الذي فيه لم يجري بناء، وإنما جرى إصلاحات من آل سعود في الداخل، إزالة بعض السقف. الكعبة لها سقفان، تخلل السقف خراب في زمن الملك سعود رحمة الله تعالى عليه. اهتمت الدولة السعودية، فحضر الملك والمفتي الأكبر والأعيان، وطلبوا من العالم الإسلامي وفود، وأتوا ونظروا إلى الكعبة، وقرر الوافدون المشاهدون أنه لا بد من الإصلاح، فأصلح الشيء الداخلي فقط، وأما ما ترى من البناء فإن هذا البناء هو البناء الذي قام به السلطان مراد العثماني. هذا فيما يتعلق بالكعبة. وأما ما يتعلق بالمسجد الحرام فهذا أمر لا يحتاج إلى الكلام، وكما يقول القائل لا ما رأى كمن سمع، أنت ترى بعينيك ماذا هيأ الله تعالى لهذه الدولة، حفظها الله ووفقها وأعانها على خدمة الإسلام والمسلمين ما عملت في هذين الحرمين الشريفين. الأمر الذي لا يعلم أن خليفة أو والي أو سلطان قام بهذا الأمر، زادهم الله توفيقا. هذه المرأة تقول: أنا رأيت النبي لما حج عام حجة الوداع، وكان النبي على بعير، لأنه لما دخل مكة خرجت العواتق وذوات الخدور ينظرنا أين محمد، يريدنا أن يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ركب على بعيره ليراه الناس. هذه المرأة الهمدانية رأت النبي ووصفت النبي بهذا الوصف، وصف دقيق. قالت: فرأيته على بعير له، وبعيره في ذلك العام القصواء، ناقة تسمى القصواء، ركب على ناقته القصواء ليراه الناس، ما كان مريضا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عندما سمع أين محمد أين محمد، يريدون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد على البعير. قالت: يطوف بالكعبة، يعني داخل المسجد وهو على بعيره صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أن الطواف في حالة الركوب جائز، من طاف على قدميه، من طاف على سرير، من طاف على عربة، من طاف محمول، من طاف محمول على عناق الرجال جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره. قالت: بيده محجن، بيده محجن، بيد النبي صلى الله عليه وسلم عصا معكوفة مثل الخيزرانة، المحجن بيده وهو على البعير ويطوف. قالت في وصفها الدقيق أنه كان إذا أتى إلى الحجر أشار إليه وقبله، قبل المحجن. اسمع ما تقول: بيده محجن. أيضا وصفت اللباس الذي على النبي، عليه بردان، بردان أحمران يكاد يمس شعره منكباه، والله إنها بليغة. وصفت الهيئة التي هو عليها راكب، وصفت اللباس الذي عليه، عليه برد يعني نفنف من برود اليمن. ولذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وعليه برد أخضر، ولا تنافي بين ما قالت هذه المرأة وبين رواية أخضر. المصنف قطعة خضراء، قطعة حمراء، قطعة بيضاء. أهل اليمن يلبسون هذا اللباس، جيزان، نجران، امشي القنفلة إلى اليمن، هذا لباسهم العظيم في ذلك الوقت. من الذي يجد برد أحمر أو أخضر؟ فالنبي أحرم في برد أخضر أو أحرم في برد أحمر، دل ذلك على أن البياض ليس واجب. أنا وأنت اليوم جاز أن ألبس إزار بيج، أحمر، أخضر، الرداء أبيض، أو الرداء أخضر أحمر أصفر، الإزار أبيض، أو كلاهما ملون أو كلاهما أبيض، لكن البياض أفضل. إذا تهيأ لك أن تجد إزار ورداء أبيضين فإن لبس الإزار والرداء الأبيض أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض، البسوا من ثيابكم البيض يعني اللون الأبيض، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من أفضل أو خير ثيابكم. إذن الأمر البسوا ليس للوجوب. لما؟ لأننا وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام أحرم في برد أخضر، وأحرم في برد أحمر، أحرم في برد أبيض، الكل جائز، هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز. فالنبي في هذا العام كما قالت هذه المرأة الصالحة عليه بردان أحمران، عليه بردان أحمران يكاد يمس شعره منكبه، لأن له جمة في ذلك العام كان يهتم بشعره، يغسله، يطيبه، يرجله، يدهنه، يضع عليه صمغ، يخلط مسك بذريرة بصمغ حتى يتلبد الشعر، لأنه مسافر سفر 9 أيام 10 أيام حتى لا يتخلل الغبار براسه صلى الله عليه وسلم. وأتى بالطيب، الطيب الرائحة الزكية، ملأ الرأس بالطيب قبل أن ينمي، قبل أن ينمي. أنا اليوم أريد أن أعتمر، أغتسل، ألبس الإزار، ألبس الرداء، أخذ طيب وأضعه على رأسي تحت إبطي، جاز. التطيب قبل النية على الجسد جائز، لكن لا أجعل الطيب على الثوب، لا قبل ولا بعد. كلامي واضح؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الجعرانة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وإذا بالرجل قد لبس جبة وضع عليها خلوق طيب، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم هكذا على هذه الهيئة، علي جبة وعلي طيب وأنا على هذا الحال الذي ترى؟ فسكت رسول الله ما أجاب. طال السكوت ونزل عليه الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فلما أتى الرجل قال: انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب. أزل الطيب وأزل الجبة، لأن المحرم لا يلبس إلا إزار ورداء، لا يلبس قميص، عباء، برنس، جبة، فانيلا يغطي راسه، لا كوت، لا، وإنما يتمثل بالموتى، إزار ورداء ونعلين، لا يتطيب بعدما نوى، لا يرفث، لا يفسق، لا يتكلم مع امرأتي فيما يتعلق بأمر النكاح والجماع، لا يخطب، لا ينكح، لا ينكح، لو خطب منه أحد لا يعطي حالة الإحرام، لا يصيد، لا يصيد صيد، لا يأكل شيء فيه رائحة، لا يأخذ ورد يشمه، لا، يبقى تفل، يبقى على هذا الحال إلى أن يأتي إلى بيت الله فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا كان معتمرا حلق أو قصر وانتهت العمرة، بعد ذلك يفعل ما يشاء مما أحل الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لبس البرد الأحمر ونوى به وطاف، قالت رضي الله تعالى عنها: إذا مر بالحجر الأسود استلمه بيده، قالت: لا، استلمه بالمحجن مثل الشمسية. هذا البيت تمثيل الحجر الأسود هنا، والذي يطوف بالبيت يبدأ بهذا الموضع، بهذا المركز، بالموضع الذي فيه الحجر، لا يبدأ من هذا الركن اليماني الغربي، ولا يبدأ بالركن الغربي الشمالي الغربي، ولا يبدأ بالركن الشرقي الشمالي، وإنما نبدأ بالركن الجنوبي الشرقي الذي فيه الحجر الذي يشهد لمن وافاه على الإسلام يوم القيامة. الله جل وعلا جعل في هذا الحجر قوة، رق، قلم، يكتب: وافاني فلان وفلان وفلان. والله الصحابة تلقوا هذا الكلام بكل قبول وما ترددوا ولا توقف، بأنه يشهد وأن فيه رق وقلم ويكتب. ونحن اليوم نمر على هذه الأحاديث، ويجب علينا أن نسلم تسليم لرسول الله، ولكن أعطانا الله جل وعلا اليوم من الدلائل ما يزيد إيماننا بصدق رسول الله. يكتب، ما الذي يكتب؟ مسجل الآن معي، مسجل جماد فيه قوة كهربائية، جميع ما ينطق به المرء يسجل، يبقى 50 عام 60 عام ما شاء الله. فهل يمنع أن يجعل الله تعالى في هذا الحجر قوة كالقوة؟ أي إيش القوة؟ قوة الكهرباء، قوة كن فيكون. وإنما أردت أن أقرب لك الفهم، لأن بعض الملاحدة العلمانيين الذين العقلانيين يقول: نحن لا نقبل إلا بالعقل. هذا كلام ما يمشي بالعقل، أنتم تريدون أن تعيدوها جاهلية، تقدسون الكعبة، تقبلون الحجر، تطوفون بالكعبة، هذه جاهلية. العرب يريدون أن يعيدوها، ويريدون أن يستولوا على العالم بهذا الرمز الكعبة. هذه الكعبة بيت أمر الله إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل وأراهم الله تعالى القواعد بأن يبني هذا البيت فبنياه، وذلك لأن الله تعالى له بيت في السماء السابعة يسمى البيت المعمور. البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. الله كرمنا نحن أهل الأرض، جعل لنا هذا البيت مسامت ومحاذي ومقابل للبيت المعمور، لكن البيت المعمور يطوف به عباد مخلصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وهذا البيت الأرضي يطوف به أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولكن عندما يأتون إلى رب البيت ليعبدوا رب البيت ويستغفروا رب البيت وينيبوا إلى رب البيت غفر الله لهم جميع خطاياهم، لا إله إلا هو. إذن هذه ليست رمز عربي، هذه من زمن إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم ليس بعربي وإسماعيل ليس بعربي، وإنما إسماعيل تزوج من قبيلة جرهم وولد له أولاد، أما هو وأبوه ليس من العرب. وعلى قول بعض أهل العلم أن الكعبة بنتها الملائكة ثم بناها آدم ثم بناها شيث ثم بنتها العمالقة ثم بنتها جرهم بعد إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن البقعة الموضع من عهد آدم، لا أن العرب هم الذين فعلوا هذا الأمر. وهذا الحجر نزل من السماء ووضع في هذا الموضع. من الذي وضع الحجر في هذا الموضع؟ قصي بن كلاب، عدنان، نزار، قبيلة جرهم، عمرو بن لحي؟ لا، الذي وضع هذا الحجر إبراهيم الخليل. لما انتهى من البناء التمس من ولده إسماعيل أن يأتي بحجر ليجعله علامة، وإذا بهذا الحجر هبط من الجنة في جبل قبيس أبي قبيس، فأتى به ووضعه في هذا الموضع وسودته ذنوب بني آدم. أولا أبيض، ذنوبنا سودته، ذنوبنا. ومع الأسف نذنب ونحن نطوب بالبيت، يطوب بالبيت وإذا به يريد أن يلتحم مع امرأة وهو قرب بيت الله، يلتزق بالمرأة أو يسرق، يريد أن يسرق. السرقة والله أهون من هذا الفجور. إنسان يطوب ببيت الله، الحراس الهيئة تشكو إليهم بعض النساء، اختلط بي، عاكسني، وضع يده على ثدي عند بيت الله. ألا يعلم هؤلاء أن رجلا يسمى إساف وامرأة تسمى نافلة نائلة زنيا داخل الكعبة فمسخهم الله حجرين؟ والله قادر على أن ينتقم من هذا العبد الفاجر الفاسق. هذا المقام يدعونا إلى أن نتضرع ونذل ونسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق وما إلى ذلك. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا جميعا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام أن هذه المرأة الصالحة تقول إن النبي كان يطوف فإذا مر على هذا الركن أخذ المحجن الذي بيده ووضعه على الحجر وقبل المحجن، لأنه لا يستطيع أن يقبل الحجر لكثرة الخلق. إذن في هذا تشريع لنا أيضا أنه إذا وجد زحام ولا يتأتى لي أن أمس الحجر الأسود لا داعي إلى أن تمس تزاحم، لا داعي إلى هذا الصف الطويل. نرى الآن صف طويل، صف يمشي من الشرق إلى الغرب وبعد ذلك يعود من الغرب إلى الشمال واحد فواحد فواحد، لا داعي إلى هذا. إن وافيته ولم يقل النبي قبلته فإن الحجر يشهد لمن وافاه، وافاه يعني لقيه وقابله، ولا يشترط قبله. إن قبلت شهد، إن وضعت يدك وقبلت شهد، إن أشرت بيدك شهد، إن وضعت شيئا وقبلت شهد إن شاء الله تعالى. فلما هذا الزحام؟ ولما هذا الأمر الذي يقع زحام وشدة، وربما قد يؤدي في بعض الأوقات إلى أن يموت بعض الناس تحت أرجل من يريد أن يقبل الحجر الأسود؟ لا داعي إلى تقبيل الحجر الأسود. انظر إلى ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: يا عمر، إني أراك رجلا قويا، إني أراك رجلا قويا، فإياك أن تزاحم الناس على الحجر، لا تزاحم الناس على الحجر، إن وجدت فرجة قبلت، وإن لم تجد فرجة أشر وامض. بسم الله، الله أكبر، وامشي. الله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. قالت: إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن ثم يرفعه إليه فيقبله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق: فقلت لها: شبهيه، اذكري لي شبه النبي ما دام وصفتيه بهذا الوصف، وأنت قد رأيتيه يطوف بالبيت، كيف شبهه؟ قالت: كالقمر ليلة البدر. أرأيت القمر ليلة البدر كيف ضياؤه، نوره، هالة مكتمل، ليلة البدر مكتمل، لم ينقص منه شيء، مضيء، يضيء هذا العالم كله، الكوكب الأرضي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه مدور والنور ساطع كالبدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم أرى قبله ولا بعده مثله، ما رأيت مثل النبي أبدا، لا قبل ولا بعد. إذن ما هي الفائدة في هذا؟ الفائدة أننا نحبه، أننا نتمنى أن يجمعنا الله به يوم القيامة، وأن يحشرنا الله تعالى في زمرته صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحشره الله تعالى في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل عمله وليهتدي بهديه، ولا يبقى هكذا إنسانا على وجه هذا الكوكب لا يعلم عن رسوله شيئا. يا قوم، يا جماعة، يا مسلمون، اسمحوا لي أن أقول: النصارى عرفوا عيسى وغلوا في عيسى حتى بلغوا عيسى درجة الرب جل وعلا. اليهود بلغوا عزيرا درجة ألوهية. من النصارى من جعل عيسى ابنا لله. تعال إلى بعض المسلمين اليوم لم يدرس عن النبي شيء، ولا يعرف عن سيرة النبي شيء. اذكر لي حسب النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن من؟ ابن من؟ اذكر لي نسب النبي الشريف. الجواب: والله متأسف، لأني أنا ما درست دين، أنا درست علم مدني، ولكن لا أعلم عن رسول الله شيء. كيف خلقه؟ كيف خلقه؟ كيف صلاته؟ كيف حجه؟ كيف هديه؟ مع الأسف أنا ما تعلمت علم شريعة، ولكنني أنا متعلم علم مدني. علم مدني لا يدخل أحدا الجنة، وإنما الذي يدخلنا الجنة أن نتعلم على قدر الوسع ما جاء به رسول الله، تعلم علم مدني من الأرض إلى السماء، لا محظور ولا ممنوع. طبيب لا يوجدن على وجه الأرض طبيب مثلك، جيولوجي، طيار، مخترع، لا ترضى بأن يوجد على وجه الأرض من هو مثله، ولكن أن تجهل الشرع الحنيف الدين القويم ما جاء به سيد المرسلين حتى نسب النبي ما تعرفه، هذا أمر خطر، هذا أمر لا ينبغي لمسلم أن يكون عليه. العلم المدني لا يحولنا عن التعلم العلم الشرعي، ولذا قال العلامة الأخضري، وأنا أكرر هذه المقالة، يقول العلامة الأخضري: لا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. أنت الآن أتيت لتعتمر، أتيت لتزور مسجد النبي وتسلم على النبي، الواجب قبل أن تتحرك أن تقرأ عن رسول الله. كيف؟ شرعية بدعية؟ إذا زرت ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟ أريد أن أعتمر، أنا أعتمر من الطائرة، أنوي من الطائرة، أنوي من جدة، أنوي من المدينة، عندما أريد أن أعتمر ما الذي ينبغي لي أن أفعل؟ كيف الهيئة؟ كيف تأخذها من أهل العلم كما قال رسول الله. وأما جمع له 4000 ريال 5000 ريال أعطى حق الطائرة تذكرة، 4000 ريال تكفي لمدة 15 يوم، الناس يأتون للعمرة ويأتون للحج ويأتون ليزوروا، أنا أريد أن أفعل. الموت مع الجماعة رحمة، الموت مع الجماعة رحمة، الجماعة بالألف واللام، الجماعة الموت معهم رحمة، بمعنى إذا كان العمل صواب وخالص لوجه الله. فإذا لم يكن العمل صواب، صواب يعني موافق لرسول الله، لا يتقبله الله تعالى. أنا آتي للعمرة، آتي للحج، لا أعلم أركان الحج كم، لا أعلم أركان العمرة كم، لا أعرف وصف العمرة، ما هي العمرة، ما معنى كلمة عمرة، عمرة يعني إيه؟ العمرة بمعنى الزيارة، زيارة بيت الله، هذا معنى عمرة. ومن أراد أن يزور بيت الله وقد أتى من الآفاق عليه أن لا يدخل بيت الله إلا بعدما يتجرد ويغتسل ويقلم الأظافر ويأخذ من الشارب ويسرح اللحية ويزيل شعر الإبط ويزيل شعر العانة ويغتسل كغسل الجنابة، يلبس الإزار، يلبس الرداء. يجب عليه أن يعمل 4 أعمال: الأمر الأول النية من آبار علي إن كان بالمدينة، النية، الأمر الثاني أن يطوف بالبيت 7 أشواط، الأمر الثالث أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، الأمر الرابع أن يحلق أو يقصر. هذه أركان العمرة. لا أسأل ولا أتعلم ولا أتنازل، أن آتي إلى أي عالم أسأله عن ذلك، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. من أراد ثواب الله ومن أراد طاعة الله فليطع الله بما شرع رسول الله، فإذا لم يكن العمل موافقا لما شرع رسول الله لن يتقبله الله، إنما يتقبل الله من المتقين. لذا أيها الإخوان، لا بد من العلم قبل العمل. ولذا قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، علم يعني تكون بخاري ومسلم ونسائي وابن ماجه، أو تكون مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، لا يا أخي لا، وإنما عليك أن تعلم من دين الله ما يبلغك إلى الله، إذا قمت بهذا الأمر تقبل الله هذا. وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يمن علي وعليكم بتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأجيب على بعض الأسئلة جواب عاجل إن شاء الله. حضرت من بلدي لأداء العمرة، هل يجوز لي بعد أداء العمرة أن أحرم من الميقات مرة أخرى لأداء العمرة لوالدي؟ الجواب جائز، يخرج إلى جدة أو يخرج إلى الجعرانة أو يخرج إلى التنعيم ويغتسل ويلبس الإزار والرداء وينوي، ولكن ليته أتى من بلدي للعمرة لأبيه وأمي، ليتك أتيت من بلدك بنية الاعتمار عن أبيك عن أمك حتى يكون الثواب من البلد. وأما 10 كيلو متر، 10 كيلو التنعيم، 10 كيلو يخرجون أو أقل، 7 كيلو، 7 كيلو يخرج إلى التنعيم، يخلي هذا لأبيه وأمي وهو جاء من البلد، خلي لأبيك أولى من البلد. فإذا اعتمرت عن أبيك واعتمرت عن أمك كتب الله لأبيك عمرة، وكتب الله لك 10 عمر الحسنة بعشر أمثالها. هل هنموت في الجنة؟ هل هننمو في الجنة مثل ما نكون ننمو في الدنيا؟ في الجنة إذا تجاوزنا الصراط الجسر الكبري الذي تحته النار وأتينا إلى الأعراف وطرق النبي باب الجنة، نكون على سن واحدة، عمر واحد، شباب مثل الحسن والحسين الذي بلغ 90 80 100 يعود إلى هذا السن، ولا موت بعد ذلك ولا هرم ولا عجز. بل إذا تمنيت شيئا، تريد أن تأكل شيئا وأنت في الجنة، بمجرد ما يخطر على بالك يريد أن يأكل تفاح، وإذا بشجرة التفاح تأتي وتميل إليه، هي التي تأتي إليه. هذا فضل من الله ومنا. إذن نحن في هذه الحياة الدنيا دار نصب ووصب وتعب وتكلف وعمل وما إلى ذلك، أما الآخرة ففيها ما تشتهيه الأنفس وتقر الأعين، وأنتم فيها خالدون إن شاء الله تعالى. هل يجوز أن أقول من البعيد السلام عليك يا رسول الله؟ أنا الآن جالس هنا أقول السلام عليك يا رسول الله، الملائكة تحمل السلام وتبلغ إليه من دون أن أستقبل ولا أعمل أي شيء. أنا الآن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إنسان في بلدي، أنت في مصرك بلدك، سلم لله ملائكة سياحين يحملون الصلاة والتسليم. وإنما كره العلماء لي مثلا، أنا هنا عندما أذهب إلى القبر أتوجه إلى القبر بوجهي إلى القبر، لأنني دنوت عند القبر. وأما في حالة البعد أنا على هيئتي، سواء كنت على القبلة مستقبل الغرب أي جهة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر وأكتفي به، أرجو أن توضح لنا هذه المسألة، ألا وهي مساحة الذي يجوز فيها المسافر مسافة قصر الصلاة. المسافة 70 كيلو من مكة إلى عسفان، فمن خرج هذه المسافة جاز له أن يقصر الصلاة، يصلي الظهر والعصر معا، يقصر الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، العشاء 2 ركعات، الصبح 2 ركعات، المغرب 3 ركعات. وهل يدخل السواك في هذا الحكم؟ مسافر يا أخي، السواك ترك أهله، مسافر له أن يقصر وله أن يفطر إذا علم أنه يقضي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد هو بن زيد عن سعيد يعني بن هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا بآدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكذا رواه الإمام مسلم وساق السند إلى أن قال ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال ثلاثتهم عن ربيعة به. ورواه الترمذي والنسائي عن مالك به وقال الترمذي حسن صحيح. قال الحافظ البيهقي ورواه ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أزهر اللون. قال ورواه حميد كما أخبرنا. هذا باب جديد في صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أشرع في الكلام على هذا الباب بقي لنا حديث واحد في الباب السابق والحديث الباقي في الباب السابق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ ابن عفراء صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. ورواه البيهقي من حديث يعقوب بن محمد عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده فقالت لو رأيته لا قلت الشمس طالعة. هذه الربيع بنت معوذ. معوذ ابن عفراء. الربيع أنصارية غزت مع النبي عليه الصلاة والسلام عدة غزوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنسوة كنا يخرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو يداوين الجرحى ينقلن المرضى إلى المدينة يسقين الظمأ يحملن الماء على ظهورهن يشهدن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه عادة العرب
ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر هذا الأمر. قريش عندما أتوا إلى غزوة أحد أتوا بالنساء معهم، والهدف أن يحمس الرجال على القتال، ليس هدف ديني، ولكن النسوة المسلمات يحضرن لغرض سامي ديني، مساعدة للمجاهدين في سبيل الله، حمل مال، حمل مرضى، مداوات. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في يوم أحد لما شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صارت ممرضة للنبي، أخذت حصير حرقته، أخذت الرماد وضعته في رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الجاهلية قريش فإنهم يوم أن أتوا يوم أحد كنا ينشدنا شعر يحمسنا الرجال، يقولنا إن تقبلوا نعانقي، إن تقبلوا على العدو وتقاتلون وتستبشلون المآل أننا نعانقكم بعد ذلك، أو تدبروا نفارقي، إذا أدبرتم عن القتال سبينا أخذنا أسرنا استرقونا، وبهذا يكون فراق بيننا وبينكم أيها الرجال، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي، فراق غير منتظر، انتهى الأمر بيننا وبينكم. هذا في موضع المعركة، في موضع المعمعة. ولذا متى ما سمع الرجل المرأة تقول مثل هذا الكلام استبسل. أما الربيع رضي الله تعالى عنها، أم عطية، أم شريك، جملة من النسوة قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا بمثل هذا العمل. فالربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تخرج مع رسول الله، وأبوها معوذ، وما أدراك من معوذ، معوذ ومعاذ أخوان، معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء كلاهما أنصاري، هذان اللذان قتلا أبا جهل في يوم بدر. والد الربيع بنت معوذ أبوها معوذ ابن عفراء هو الذي قتل أبا جهل. أبو جهل عليه لعين الله الذي أدار الفتنة وحمس قريشا على الخروج وحرضهم على ذلك، وقال أبو جهل لا بد من أن نأتي إلى بدر ونقيم بها ونذبح الكوماء ونشرب الخمر وتضرب القينات على رؤوسنا، ليتحدث العرب بأن قريشا أتوا إلى ماء بدر وأقاموا ببدر وقاتلوا محمدا صلى الله على رسول الله. قال هذه المقالة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، لأنه ذهب إلى عراف، إلى كاهن، إلى منجم لا يعلم الغيب، وإذا بالعراف وهم كذبة فجرة يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى عراف أو إلى كاهن أو إلى منجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وصلى الله وسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يطيب لإخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدم لكم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا ما قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. باع لي شيء لا أذهب إلى عراف، أذهب إلى الأمن، أذهب إلى السلطات الذين لا يدعون الغيب وإنما يلتمسون الجاني بأمور أخرى. وأما هؤلاء العرافون الكهان السحرة المنجمون يأكلون أموال الناس بالباطل، فأبو جهل ذهب إلى عراف وقال له عراف: أنك لا تموت حتى تجتمع السماء والأرض. إذا انطبقت السماء والأرض عند ذلك تموت. ولهذا حمس قريش وحرضهم على أن يأتوا إلى ماء بدر، وأتوا إلى بدر ووقعت غزوة بدر بين المسلمين وبين قريش. بقية قبائل العرب ما دخلت في هذا الأمر. الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر قريش والحمص وأحلافهم. وقعت المعركة وكان النصر لأهل الله ولحزبه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قتل في هذا اليوم 70 من صناديد قريش، وأسر 70 من عظماء قريش. ومن ضمن من قتل عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، عتبة ابن الوليد، أبو جهل عليه لعائن الله، 70 من هذا النوع. الذي قتل أبا جهل معاذا ومعوذ، لا يعرفان أبا جهل ولم يرى يا أبا جهل قط. جاء في الأخبار أنهما كانا بجوار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يتوسط معاذ ومعوذ، فوخذ معاذ ابن مسعود وقال له: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل، أنا ما أعرف أبا جهل، إذا رأيت أبا جهل دلني عليه. قال: ماذا تصنع به؟ قال: والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادا، إما أنا أموت أنا أو يموته. ما انتهى من الحديث حتى كلمه الثاني: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل، ماذا تصنع به؟ قال مثل ما قال الأول. فلما رأى أبا جهل أشار إليه وقال لهما: هذا أبو جهل. قال: فابتدراه بسيفيهما فقتلاه، وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما يدعي: أنا الذي قتلت أبا جهل. أخذ النبي السيف الأول ونظر إليه وإذا بالضرب قاضية قاتلة، قال: أنت قتلته. نظر إلى سيف الآخر الثاني وإذا بالضرب قاضية أيضا، قال: كلاكما قتلان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدها معوذ ابن عفراء ظل يقاتل يوم بدر إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المعوذ الربيع، بهذه المناسبة أقول ذكرت لها قصة. جاءت امرأة مخزومية تسمى أسماء بنت مخرمة، أسماء بنت مخرمة المخزومية، وهي تبيع عفر، فدخلت على الربيع بنت معوذ تريد أن تبيع لها عقد، ومع الربيع بنت معوذ جملة من النسوة. فقالت بائعة العصر للربيع: من أنت؟ قالت: أنا الربيع بنت معوذ. قالت: انتسبي لي، أنا أعرف نسبك. انتسبت، فلما عرفت أن أباها معوذ ابن عفراب، قالت أسماء المخزومية: أنت ابنة قاتل سيدي، أبوك الذي قتل سيده. من السيد الذي تعني؟ أبا جهل. فقالت لها الربيع رضي الله تعالى عنها: أنا ابنة قاتل عبد أبي، ليس سيد أبي، وإنما عبد أبي أبو جهل اللعين، عبد لأبي، أبي قتله. فلما سمعت المخزومية هذا الكلام غضبت وقالت: والله حرام علي أن أبيع لك طين. قالت الربيع: وأنا والله حرام علي أن أشتري منك طين، أنا ما رأيت طيبا أنسن من طيبك. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه الربيع يوم أن تزوجت وبني بها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام على فراشها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعندها بعض جواري يضربن بالدف وينشدن بعض الشعر الجائز، فكنا يضربنا وينشدنا ينشدنا ويقولن قول. القول الذي قلنا طويل، ومن ضمن ما قل اللاتي يضربن الدف قلنا: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. النبي فينا موجود، نحن الأنصار، وهو معنا بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ولما قلنا هذه الكلمة قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقلن هذا، إنما قل لك قولكن الأول. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، فالنبي لا يعلم الغيب، ومدع النبي يوما ما أنه يعلم الغيب أبدا. أما رمي الزوج عائشة بالزنا، رماها المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول عليه لعائن الله، رميت بالخنام حاشاها. الله تعالى برأها بآيات عديدة تقرأ في سورة النور، ارجع إلى سورة النور تجد أن الله تبارك وتعالى برأها من الزنا. ما علم النبي الحال، وما علم النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الوضع. سأل علي، سأل بريرة، سأل زينب بنت جحش: ماذا تقولون وماذا ترون في أمر عائشة؟ ما نزل عليه القرآن. إذا لم ينزل الله تعالى عليه لا يعلم إلا ما علمه الله. ولذا لما سأل بريرة الجارية قالت بريرة رضي الله تعالى عنها: والله لا أقول إلا خير، أنا لا أعلم عن عائشة شيء إلا أمر واحد. عائشة جارية صغيرة تعجن العجين، فإذا عجنت العجين أهملته وتركته حتى تأتي البهمة يعني الشاة تأكل العجين، هذا الذي أنا أخذه على عائشة. أفي هذا ذم بخنا أو عيب أو زنا وحاشاها؟ وهل يرضى الله تعالى أن تكون زوجة نبيه وخليله ورسوله زانية؟ حاشا لله. علي رضي الله تعالى عنه لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، النسوة كثير، إن شئت طلقها وتزوج غيرها. هذا الكلام لم يعجب عائشة، ولذا غضبت عائشة على علي بن أبي طالب. زينب بنت جحش برة طبينة لعائشة، هذا مجال لها، وكانت تزاحمها. زينب كانت تقول فيها ما تقول، مع أن أختها خاضت وتكلمت حمنة بن جعفر، قالت: أبرأ إلى الله، أنا لا أقول إلا خير، والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. ظل الأمر على ذلك مدة من الزمن والنبي لا يعلم الحقيقة والواقع لأنه لا يعلم الغيب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بالله عليكم يعلم الغيب عراف أو كاهن أو منجم أو ساحر نذهب إليه وندفع له أموالنا حتى يرد لنا الضوال وحتى يخبرنا بالمغيبات؟ إذا كان النبي لا يعلم، غير النبي من باب أولى وأحرى. ولذا ظل النبي مدة من الزمن وهو يعيش هذه البلوى، ومن أعظم البلاء أن يرمى المرء في أهله، أن يقال لزوجه إنها بغي، إنها زانية وما إلى ذلك، هذا أمر ليس بالهين. ومع ذلك يظل النبي عليه الصلاة والسلام مدة مديدة حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي الذي يدل على أن عائشة بريئة، حصان رزان. ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام الذين قذفوا عائشة وجلدهم النبي الحد، ولم يجلد النبي عليه الصلاة والسلام الطاغية اللعين عبد الله بن أبي بن سلول، لا يستحق هذا الجلد، الجلد تطهير وهذا لا يطهر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. خلاصة الكلام، الربيع قال لها سائل أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه، صفي لي لون النبي، أنا أريد أن أعرف صفة لون النبي، جسده أبيض أسود آدم أحمر، أنا أريد أن تصفي لي يا ربيع بواقع أنك اجتمعت مع رسول الله، غزوت مع رسول الله، تعلمين صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اذكري لي صفته. الجواب جملة واحدة جامعة مانعة تدل على البلاغة، ولا نحتاج إلى مزيد على ذلك. قالت رضي الله تعالى عنها: لو رأيته يا أبا عبيدة أيها السائل، لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة، الشمس عندما تطلع من ناحية الشرق مشرقة مضيئة، ضوءها لامع مقبول لا يضر النظر، وإنما عندما تطلع الشمس تطلع قليلا قليلا، وإذا بها تبعث أشعتها النيرة التي لا تضر الناظر، فإن أنت إذا نظرت لو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أشبهه صلى الله عليه وسلم إلا بحالة الشمس عندما تبعث لنا الأشعة ونحن محتاجون لهذه الأشعة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه وصفه الله تعالى بأنه سراج منير، لونه أبيض ناقي ليس بآدم، يعني ليس بأسود، وليس بأبيض بياض شديد، وإنما هو بياض مشوب مخلوط بحمرة، أبيض ناقي قد يكون برص عيب، أسود فاحم قد يكون عيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، وجل العرب أوصافهم ألوانهم قمحية، قمحي كلون البر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام امتاز بخصيصة الله تعالى خصه بها جمع بين بياض وبين حمرة، وهذا أجمل الألوان وهذا أزكى الألوان، فإن الله تعالى صنعه على يديه، واختار الله تعالى له من الأخلاق أزكاها وأسماها، ووصف وجعل الله تعالى له صفات في الخلق أزكاها وأسماها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أرى مانعا من أن أكرر ما قلت في درس سابق، قد يقول لي قائل من بعد صلاة العصر إلى الآن وأنت تذكر لنا صفة لون النبي، فما الفائدة في معرفة صفة لون النبي، أو ما الفائدة في معرفة شعر النبي، أو ما الفائدة في أن نعرف أنه أقنى الأنف، أنه أدعج العينين، أنه صلوات الله وسلامه عليه بعيد ما بين الكتفين، أنه صلوات الله وسلامه عليه على كتفه اليمنى خاتم النبوة، لمن نضيع الوقت في هذا؟ الجواب: هذا لا يعتبر إضاعة وقت، لأننا نصف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى الله، والله تبارك وتعالى قد كرمنا بسبب هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن ما أكرمنا الله جل وعلا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني يوم القيامة في جنات عدن. من رآني في المنام فسيراني، وفي رواية فسيراني في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان عليه لعائن الله لا يشابهني، لا يساويني في الخلقة في الخلق ويكون مثلي. فقد ترى رجلين، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، لم يلتقيا قط، ولا يعلم أحدهما عن الآخر شيء، وهذا من جنس وفصيلة، وهذا من جنس وفصيلة، لكن عندما تراهما وإذا بهذا كهذا مماثل له، قد تظن أنه هو فلان، ما شاء ركبته. فالشيطان لعنة الله تعالى عليه قد يتمثل بي ويتمثل بزيد وعمر وبكر وخالد، ويظهر على صفتي وعلى صفتك، ولكنه لا يتمثل، يعني لا تكون صورته مماثلة. ما معنى مماثلة؟ يعني مطابقة لصفة رسول الله. إذا علمت هذا فاعلم أنه لا يمنع أن الشيطان عليه لعائن الله يأتي بصورة ويتشبه، لا يكون مثال ولكن يشبه صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنه رسول الله، غير أن الذي قرأ ووقف على صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية عندما يرى هذه الصورة المشابهة وليست صورة حقيقية مماثلة يعلم أن هذه الصورة ليست صورة رسول الله. نحن الآن نعيش في القرن 15، ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمعنا به، ولكننا درسنا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه ووقفنا على شمائله وعلى أخباره، فلو رأيت الليلة الماضية صورة، هذه الصورة يقول فيها المتشبه إنني رسول الله في المنام، الصورة ما وضعها؟ ما حالها؟ وضعها الوجه آدم أسمر الأنف ليس بقاني أبطس، اللحية خفيفة ولكن لحية النبي تملأ صدره. أنا أثق بأن هذه الصورة ليست صورة رسول الله، وأنت تثق أنها ليست صورة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان لا يتمثل، بمعنى لا يطابقني في الصورة والحقيقة، ولكن لا يمنع أن هذا اللعين يتشبه بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي في المنام ونرى في المنام إنسان يقول إنه رسول الله، وإذا به يشرب خمر، وإذا به يدعو الناس إلى الزنا وإلى البغى. خلاص، ما دام أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخمر جائز وحلال، والزنا جائز وحلال، وما إلى ذلك. يأتي إلى ضعاف القلوب ويتصور لهم بهذه الصورة. ولعلي ذكرت لكم في بعض الدروس أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه دخل المسجد، دخل مسجدا من المساجد، وإذا برجل عابد في المحراب، وثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مستلق في المسجد يقرأ يتفقه. أراد الشيطان عليه لعائن الله أن يختبر بنين أولاده، أيعرفون أم لا؟ قال لهم: أتخشون هذا الذي يصلي في المحراب أم أنكم تخشون هذا المستلقي؟ قالوا: لا، ما نخشى إلا هذا الذي في المحراب، ألا ترى أنه مصلي يبكي يتضرع يئن، لا سبيل لنا إليه، وأما هذا الآخر نستطيع أن نصل إليه. قال: لا، فاتى وتصور في المحراب بصورة، وقال للعابد: أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين. أما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ بلى، الله قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين ما هو؟ اليقين الموت، وليس اليقين ما يقوله البعض أنه درجة إذا بلغ إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام، انتهى. قال: لأن الله تعالى قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تكون واصل إلى هذه الدرجة، عند ذلك أترك الصلاة والصيام والحج والطاعات وما إلى ذلك، لأنك قد بلغت اليقين. هذه دسيسة شيطانية. مات النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يموت بأيام خرج من الحجرة يهادى بين رجلين وهو شديد المرض، ورجلاه تجران في التراب، حتى أتى إلى المحراب وصلى بجوار أبي بكر، وقبل أن يموت بثواني أخذ مسواك واستاك وأوصى بالأنصار خيرا، وأوصى بالنساء خيرا، وأوصى بما ملكت أيماننا خيرا، قبل الموت بثواني. ما بلغ اليقين الذي يزعمه هؤلاء الذين يدعون مراتب صوفية، لا، اليقين الموت. لما أتى إلى هذا العابد: قد بلغت اليقين، ترك العبادة، انصرف، لأنه قد بلغ اليقين. ساق الشيطان أولاده وأتى إلى ثابت البناني، وثابت البناني مستلقي على ظهره يقرأ، تمثل له بصورة، قال له: أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين. اسمعوا الفرق بين الفقيه وبين العابد. العابد إذا لم يكن متفقها توصل الشيطان إليه، ولكن الفقيه ثابت لما قال له: أنا ربك قد بلغت اليقين، جواب ثابت في الحال: اذهب اخسأ لعنك الله. الله تعالى لا يتصور بصورة، الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله. الله جل وعلا لا يأتي إلى ثابت أو من هو أفضل من ثابت ويقول له: أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين. إن موسى كليم الله ورسول الله ما رأى الله؟ قال ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله تعالى لموسى؟ قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل يا موسى، انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله تعالى حجابه النور، لو أزال الله تعالى هذا الحجاب هذا النور لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. ولما تجلى الله تعالى للجبل قال الله تعالى جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليه. فإذا كان موسى لا يتجلى الله تعالى له وموسى لا يرى الله في الدنيا، هل ثابت يرى الله تعالى في الدنيا ويتمثل له هذا الشيطان اللعين بهذا الأمر؟ لهذا أيها الإخوان نحن عندما نقضي أوقاتنا هذه في بيان صفة النبي، لون النبي، شعر النبي، لنتأسى به ولنقف على أخباره وأحواله، والله لا نعتبر أن هذا الزمن الذي نقضيه أنه ذاهب سدى، بل إننا نتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الأمر. أضف إلى هذا أننا عندما نصف النبي ونقرأ حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه لو لم نجد من الفوائد إلا أننا نقول صلى الله عليه وسلم لكفانا، فإن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها كم؟ 10. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، أقرب الناس إلي وأولى الناس به وأحب الناس إليه المكثرون من الصلاة عليه. ولذا قال صلوات الله وسلامه عليه البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولما رقى جبريل رقى النبي المنبر في يوم جمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد آمين، ثم لما رقى الدرجة الثانية قال آمين، ولما رقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما انتهى من خطبته وصلاته قال الصحابة له يا رسول الله سمعناك قلت شيئا أو صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل، قال إن جبريل أتاني فقال رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يكونا سببا لدخوله الجنة، قل يا محمد آمين، فقلت آمين. الداعي جبريل والمؤمن رسول الله. ثم لما رقى الثانية قال رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. يأتي رمضان هذا الموسم، موسم الخيرات والنفحات وتنزل الرحمات، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدخل رمضان حفلات وأنواع طعام وشراب وما إلى ذلك، هذا الذي يفرحنا في رمضان، وإذا ما كان النهار نمنا ولا نعمل شيء. قل آمين، فقلت آمين. الثالثة رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي قل آمين، فقلت آمين. لهذا يا أحباب وصف النبي عليه الصلاة والسلام أمر يخرجنا من حرج ويسبب لنا فرج، الفرج أننا إذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام مناما لا بد وأن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة يوم القيامة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ الشيطان لا يتمثل بي. لو رأى النبي حالق اللحية، النبي ليس بحالق لحية. لو رأى النبي وبيده نارجيلة، النبي ما يشرب نارجيلة. رأى النبي وبيده سجارة، حاشا رسول الله من ذلك صلى الله عليه وسلم. لذا أنس، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من ألزم الناس لرسول الله ومن أعرف الناس لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ربيعة تلميذ له قال لأنس، أنا أريد، يذكر عن أنس أن أنس قال، وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ قال كان ربعة في القوم، ربعة في القوم بفتح الرام وإسكان البام وفتح العين، ربعة ربعة. وفسر أنس كلمة ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس طويل مترين ولا بالقصير 50 سنتي مثلا، وإنما هو بين ذلك. إن نظرت نظرت إلى رجل كامل، ليس بالطويل ولا بالقصير. إذن هذه الصفة في طوله. أزهر اللون، أزهر اللون، لونه مشرق أزهر، ليس ببياض ناقي ولا بحمرة شديدة، وإنما هو بين لون البياض والحمار. لونه ليس قمحي، اللون القمحي يميل إلى الأدمة، ولونه ليس بأبيض شديد، ولكن عندما يجتمع البياض والحمرة يخرج لون زكي جميل صلى الله عليه وسلم، مشرق مضيء. قال أنس ليس بأبيض أمهق ولا بآدم، ليس بأبيض أمهق يعني شديد البياض، ولا بآدم يعني أنه أسود، وإنما كان أزهر صلى الله عليه وسلم. وقال في وصف شعري صلى الله عليه وسلم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، خير الأمور أوساطها، شعره ليس بجعد غليظ قطط ملتم كراس غالب الزنج، ولا سبط رجل، ولا ليس بسبط يعني ناعم كل النعومة كشعر الروم وغيرهم، وإنما هو بين ذلك صلى الله عليه وسلم. قال أنس أنزل عليه وهو ابن 40 سنة، بعثه الله تعالى إلى البشرية بعد أن بلغ 40 من العمر، قضى 40 عاما قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل. وما بعث الله تعالى نبيا رسولا إلا إذا بلغ 40 من العمر، لأن المرء في حال الصبا بعد الصبا رجولة، بعد الرجولة كهولة، بعد الكهولة شيخوخة. إذا بلغ الكهولة وأتى وشارف على 40 اكتمل العقد، وإلا في أول الأمر ماشي. فإذا بلغ 40 من العمر استوى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 السنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. في حال الصبا جنون الصبا، حال الشباب جنون الشباب، بعد ذلك الرجولة يهون حتى آتي إلى الكهولة، عندما يشرف إلى درجات الكهولة عند ذلك يستوي ويشتد ويتم العقل. الذي لم يتم عقله بعد 40 مجنون معتوه. نسأل الله العافية والسلامة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ولد بمكة، نشأ بمكة، لم يخرج من مكة أو من بلاد العرب إلا مرتين. المرة الأولى وهو صغير، عمره لا يزيد على 12 من العمر، خرج مع عمي أبي طالب في تجارة إلى الشام، ولما بلغ بصرى رآه راهب يهودي عابد، فأشار إلى أبي طالب أن يعود بهذا الغلام خشية من اليهود يرونه ويقتلونه أو يؤذونه، لأن اليهود لديهم صفة النبي العربي الذي يبعث في آخر الزمان. هذه مشورة أنا أشور عليك بأن ترجع بهذا الطريق. طبعا ما وصل إلى دمشق، ما وصل إلى الغوطة، ما تجاوز، قد يقول قائل إنه ذهب ليتعلم هناك، وهذا الشيء الذي أتى به إنما اقتبسه من الروم لأنه تعلم هناك. يا أخي عمره 12 عام، وعمه إنما ذهب به للبيع والشراء، يريد أن يدربه ويستعين به. المرة الثانية خرج في تجارة لخديجة وهو في حدود 25 من العمر، خرج لبيع وشراء. خديجة الحصيفة العاقلة تفرست في هذا الشاب الخير والنبل، فأرادت أن تختبره، أعطته مال حتى يذهب ويتاجر، ولم يذهب وحده بل أردفته بغلام لها. الغلام ينظر ويرمق ماذا يصنع محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الخروج إلى أن يعود، وبعد ذلك يخبرها بالذي رأى. والمرء لا تعرفه إلا إذا جاورته، ولا تعرفه إلا إذا صاهرته، ولا تعرفه إلا إذا سافرت معه. أما أنك تراني وأراك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ طيب بخير وما إلى ذلك، أهش في وجهك وتهش في وجهي، هذا لا يؤدي إلى أن تعرف حقيقة أمرك. ولكن عندما نتجاور هذه داري وهذه دارك، أنت مطلع على ما جريات أموري وأنا مطلع على ما جريات أمورك، أنت تعرف هل أنا ممن يصلي في المساجد أم لا، وكم صلاة لا أصليها في المسجد، أنت تعرف وأنا كذلك أعرف. ولهذا إذا طلبت الشهادة إنما تطلب الشهادة من الخبير العالم، جار صهر. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتى إليه شاهد يشهد يقول أسافرت معه، أجاورته، أصاهرته، فإذا لم يكن الأمر على هذا الحال لا يقبل الشهادة. يوجد شهود عند المحكمة، اعطه 1000، 2000، 3، 4 يشهد، ربما أنه من عشيرتي وقبيلتي وجماعتي، فعندما أريد أمرا يا فلان أنا لي حق أريد أن أخذه وأنا لا أعلم أنه حقه وما إلى ذلك، بل هو مجرد عشيرة، فأذهب وأشهد له شهادة زور. ولا يدخل الجنة شاهد زور، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجار، لكن المسافر، السفر يخرج لنا ما نكن بمجرد أن نمشي 20-30 كيلو، الطباع تختلف والأحوال تظهر، فخرج وأتى إلى الشام وباع وربحت التجارة وعاد ميسرة. غلام خديجة سألته خديجة وصف لها وصف، أنا أراه يمشي في ظل وأنا أمشي في شمس، أمر محمد كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا ما رغبها في أن تعرض نفسها عليه ليتزوج بها، فتزوج بها صلوات الله وسلامه عليه وبارك الله تعالى في هذا الزواج. عمره صلى الله عليه وسلم 25 عام وعمرها 50 عام، جميع أولاد النبي من خديجة، ولم يلد للنبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا خديجة وماريا القبطية. ماريا القبطية ولدت له ولدا واحد إبراهيم، وبقية الأبناء والأولاد البنين والبنات من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأنس يقول أنزل عليه وهو ابن 40، وجاءه الملك وهو في غار حراء، وكان يتحنث بمعنى يتعبد في غار حراء، وكان ينظر إلى هذا الكون، لابد له من خالق، هذه السماء مرتفعة لا عماء عمد تحملها، هذا كوكب مضيء، هذا كوكب آفل، هذا قمر، هذه شمس، هذه الأشياء ليست لآلهة، وما عليه الجاهلية باطل، الذي يستحق أن يعبد هو الله تبارك وتعالى. يجلس شهر أقل يتزود بطعام شراب، بعد ذلك ينزل، حتى جاء الملك وهو يتعبد في غار حراء صلى الله عليه وسلم. بعد ما أوحي إليه أقام بمكة أنس يقول 10 سنين، وإلا في الحقيقة 13 عام، وقال أنس 10 سنين لأن العرب لا يعتمدون إلا على العقل، 13 بدل أن يقول 13 يقول 10، العقل 10، بدل أن يقول 25 يقول 20 ويدع الباقي، هذا أمر معروف عند العرب. والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بمكة 13 عام، خلال هذه 13 عام ما نزل عليه من الشرائع إلا التوحيد، العقيدة، المعبود هو الله، لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد شيء إلا الله، لا وثن، لا صنم، لا جبل، لا حجر، لا ملك، لا مخلوق، كل ما طالبنا الله منا هذا لا يصرف إلا لله، سجود لله، ركوع لله، دعاء لله، مدد يا الله أمدني، المدد لا يطلب إلا من الرب. أما يا شيخ المدد يا شيخ نبرة لا تنسني، أنا في جوارك، إن تركتني ولم تنظر إلي من الله ينظر إليك، فإن نظر إليك كفاك، لأن الذي تطلب منه المدد أن يمدك ميت، خرجت روحه، ترك الدنيا مقبل على الله. ولذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، الذي يميتني ثم يحييني، الذي يميتني ثم يحييني، وإذا مرضت فهو يشفيني. ولما قال له جبريل وهو ملقي في الأرض في النار: يا إبراهيم ألك حاجة؟ أنا جبريل الروح الأمين، بمقدوري أن أنسف هذه النار وأذهب بها إلى أقصى الشرق والغرب. قال له إبراهيم: أما إليك فلا، أنا ما لي حاجة إليك، حاجتي إلى الله. عندها قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو قال الله تعالى بردا وما قال الله سلاما لمات إبراهيم من شدة البرد. الأولياء والصالحون يجب علينا محبتهم،